بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الهداة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة بيع السلاح على أعداء الدين، وفي فرض المسألة كما مر بنا الأعلام فرضوا عدة حالات موضوعية: حالة بيع السلاح على أعداء، طبعا أول فرض أنه على أعداء الدين، هذا بيع السلاح على أعداء الدين، العدو العداوة كما مر في قبال الموالي للدين. طبعا إذا الأخوة يتبعون كلمات الأعلام، المراد هنا من الدين ليس خصوص الإسلام صورة، بل في الأصل مرادهم الإسلام حقيقة، يعني الإيمان، حومة المؤمنين. على كل، ولذلك فاضوا البحث حتى مع سلاطين الجور والمخالفين أو مع غير المسلمين. فبالتالي مر بنا أنه العداوة مقابل الموالاة، ولكن بينهما يمكن تصوير شق ثالث أو رابع أو المجرد. فلذلك هم فرضوا في موضوع المسألة، فرضوا فيها ماذا؟ فرضوا فيها تارة هناك مباينة، وتارة هناك هدنة والصلح، وتارة هناك حرب. إذا أردنا أن نفسر المباينة أو الهدنة والصلح، يعني توتر غير موجود. إذا كان هناك توتر، تارة التوتر غير موجود، سواء مع غير المسلمين أو مع المخالفين، فرض البحث سواء مع غير المسلمين أو مع ماذا؟ مع المخالفين. وسواء فرض البحث وسواء فرض البحث مع نظام غير المسلمين أو نظام غير المسلمين كذا أو مع نظام المخالفين، بل في جامع المقاصد عمم هذا حتى لقطاع الطرق ولو كانوا مؤمنين، سلابة أي قطاع طرق، عصابات، إجرام مثلا، حتى لو كانوا مؤمنين، وقال ينطبق عليهم أعداء الدين، لأن هذا خلاف المسير الشرعي، زعزعة أمن المؤمنين ولو بيد المؤمنين، وليكن هم يصيروا عداوة للدين، لذلك عبر عنهم محاربين لله قطاع الطريق، محاربين لله ورسوله. فبالتالي لطيف يعني الحراب، الحرابة والمحارب لله ورسوله قد يفرض حتى في المؤمن والعياذ بالله. وهذا ما نبهنا عليه في بحوث سابقة ربما في العقائد في بحث شرح زيارة عاشوراء، إن التعبير في الزيارة ليس عدو لمن خالفكم أو عدو لمن كفر، لا، عدو لمن عاداكم. والعياذ بالله قد من ينتسب إلى الإيمان تعتبره حالة والعياذ بالله انزلاق، يصير عدو لله ورسوله الأئمة. وولي لمن والاكم، ليس فوي ولي لمن آمن بكم أو انتسب إليكم. يعني ربما تجد مخالف أو تجد غير مسلم لكن عنده ولاء سياسي لأقل لهم عليه السلام، سب هذا المقدار للولاء السياسي أو الولاء الكذا، طبعا تتوالي في هالمقدار ها. وذاك الذي ينتسب الإيمان قال بالعكس عنده عداوة سياسية لا سبحان الله قابل التصوير. وهذا ذكرها القرآن الكريم في سورة الأنفال عن المسلمين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة. ومكة كانت تحكمها نظام على كل النظام المشركين وقريش المشركة والمجرة المعادية لرسول الله نظام بالتالي، بينما المدينة المنورة كان فيها نظام الدولة النبوية، نظام الدولة النبوية. ففي الآية الكريمة التي تستخرجوها في سورة الأنفال إن مثلا الذين هاجروا أو أسلموا ولم يهاجروا أو آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. لاحظ هؤلاء المسلمين أو المؤمنين لأن ولايتهم المدنية التعايشية مع الكفار تري أخذ جنسية هنا بذلك الصور سواء جنسية ترابية أو جنسية تعايشية. فما لكم من ولاية من شيء، يعني ما لهم حق أن تتوفرون لهم خدمات أمن أو خدمات أخرى، مو من مسؤوليتكم، هم ما جاءوا لنا راحين في المهجر مثلا إلا أن يستنصركم في الدين، يعني يكون اعتدي عليهم من جهة دينهم مو من جهة دنياهم. من جهة دنياهم هو ارتأى أن يعيش في نظام دنيوي آخر، أما إذا صارت معاداة من جهة الدين فعليكم النصر من جهة ذي يستضعفون من جهة زاوية الدين. فهذه الآية الكريمة في سورة الأنفال الآية رقم كم تفكك بين الولاية من جهة الدين والتولي والموالاة والولاية والموالاة من جهة الدنيا، يعني وإن كان الدين ينظم الدنيا لكن البعد الدنيوي البحث، وهذا يفتح آفاق كثيرة في البحث الفقه السياسي وأبواب الموضوعات والموضوعات في الأبواب المختلفة. المقصود فهنا في عدو لمن عاداكم المدار العداوة 72 نعم في سورة الأنفال. بداية الآية ما هو اللفظ فيها؟ آمنوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والدعوة أولياء بعض، أي ولاية مدنية وكذا، هم دينية ودينية وتعايش. والذين آمنوا ولم يهاجروا ولو ما لكم من ولايتهم البعد يعني الدنيوي والدنيوي. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا البعد الديني يعني باعتبار جهة اشتراك. أما جهة التعايش الدنيوي هم جعلوا جهة اشتراك مع دول أخرى مع أنظمة أخرى، وهذا يفتح باب واسع للتمييز بين الحالات المختلفة في بحث المسؤوليات العامة أو الحقوق العامة. فلنجرب على أي تقدير نرجع، فهنا عداوة في مقابل موالاة هذا المجرب. لذلك افترض المحقق الكركي رحمة الله عليه افترض أنه نعم يمكن تكون هناك فئات منتسبة إلى الإيمان لكن والعياذ بالله عدوة، أو قد تكون محاربة بعد أعوذ بالله. الكلام إلى أنه مثل هذا قطاع السلابة أو غيرهم من أمثلة أخرى قد يكونوا بغاة بعد أعوذ بالله، فهل انتسبوا الإيمان أو ما شاء الله عليه أو لم يجرب. وقد يكون ذمي لكنه مسالم أو مخالف لكنه مسالم مهادم، هذه كلها قابلة للتصوير. أي على كل هنا مع الأخوة شنية مع بحث آخر تفسر بتفسير آخر، مو أخوة في الإيمان هنا، أخوة في النسب قد تكون على أي تقدير. فهذه الحالات والفروض يجب ندقق فيها، يعني يجب الالتفات لها. فالمدار يعني حالة دفاعية بعبارة أخرى، حالة دفاعية عن حومة الإيمان وليست حالة عدوانية واعتداء على الآخرين، وإنما حالة دفاعية. نعم، بيع السلاح على عداء الدين من هالجهة أنه يتخذ طابع دفاعي لكي لا يتسلح العدو بمزيد من الطمع العدواني. بالتالي هكذا فرض المسألة. هذه حالة الصلح. إذن الصلح والمرة بنا أمس صلح هو يهودنا أو معاهدة يسمونه معاهد أو مسالم، هذا يختلف عن المباين. يختلف عن ماذا؟ عن المباين كعنوان فقهي. المباين شيء آخر، المحارب المباين شيء قسم ثاني، أو قل قسم آخر المهم ثاني ورابع. المحارب ده بعد قسم أشد آخر. فإذا لدينا في البين أقسام. طبعا العداوة هم درجات. العدو باصطلاح افترض العصر السياسي الراهن المعاصر، تارة صلح هدنة بس عداوة، تارة في الفكر، تارة عداوة فكرية أو العقائدية، تارة عداوة سياسية، تارة عداوة. المهم في العداوة تأخذ أبعاد، مثلا طرف معين عدو مسالم من جهة سياسية لكن من جهة فكرية ليس مسالم، دائما عنده حرب فكرية مثلا بس ليس حرب. شوف حتى هاي التقسيمات صلح هدنة أو معاهدة أو سلم أدناه مرة بنا أمس ذكر الله، ثم مباينة، ثم حرب. قبل أن ندخل في هذا التقسيم دعونا نذكر ذاك التقسيم أفضل بعدين جاء التقسيم. المباينة أو الصلح المباينة قد يصطلحون عليه في المصطلح السياسي المعاصر هي موارد وجود التوتر والأزمات، تشنج، هالعناوين يطلقوها في المصطلح السياسي المعاصر، هي نفسها اللي يريدوها الفقهاء في العنوان التقليدي. مباينة يعني توتر أكو في البيت، توتر أكو، تشنج أكو، أزمة أزمات. تشتد هذه التوترات أو التشنجات أو الأزمات تصبح ماذا؟ تصبح حروب. حروب يسموها الفقهاء مثل الحروب، حروب هي المنازعات العسكرية. فالاستراحة المعاصر عن المباينة موارد وجود التوتر والأزمات في العلاقات، توتر، تشنجات، أزمات، أزمة موجودة. بينما الحرب يعني منازعة عسكرية صارت، منازعة أمنية على المجمع، بخلاف باب في فرض الهدنة المعادلة يعني والصلح، يعني حالة وجود وئام. هذه التقسيمات بالدقة كما يمكن أن تفرض، هو طبعا فرضها عند الفقهاء بلحاظ الجانب الأمني والعسكري، لأن فرض المسألة هي ماذا؟ بيع السلاح، بيع السلاح. لكن مر بنا أمس أن السلاح الآن في عرف عقلاء، عقل عقلاء البشر، هناك من السلاح ما هو أخطر من البارود أو من القنبلة أو من الذي يقتل، مثل سلاح المعلومات، نظم المعلومات، بإمكانه أن يقضي على اقتصاد بلد بكامله، بإمكانه أن يقضي على أمن بلد بكامله. المعلومات مثلا من باب المثال، الآن لا بأس سواء بشرح مصطلحات عصرية مع ابتدائية بنفس فرض مسألتنا. الآن مثلا في علم الاقتصاد، في علم الأمن الاقتصادي، شنو الفرق بين العلمين؟ في علم استراتيجية الاقتصاد، علم ثالث، شنو الفرق بين العلوم؟ مثلا في علم الآن هذا علوم بشرية بالتالي أكاديمية ماذا؟ وحساسة تلك. في علم الزراعة، في علم الأمن الزراعي، شنو ربطه هذا؟ في علم استراتيجية الزراعة مثلا، شنو ربطه؟ شنو الفرق بين الثلاث علوم؟ ما هي؟ هناك علم المصرف أو العلم المالي، في علم الأموال والماليات، في علم الأمن المالي، شنو ربطه؟ علم استراتيجية الماليات مثلا، وهكذا وهكذا. في الثقافة، علم الثقافة، العلم الثقافي أو الثقافات أو الفكري، التنمية، فكذا الفكرية في البشر، تنمية العلوم. وفي علم الأمن العلمي، يعني نفس نظام العلوم للأمن، شنو يعني؟ هذه البحوث اللي ذكروها هم في الحقيقة، أو العلوم التي الآن أسست عند البشر وما شابه ذلك، وجدوا أنه مثلا المال شيء، حراسة النظام المالي نظام آخر يتداخل مع النظام المالي، وله آليات وله هندسة معينة، ممكن تسقط العملة، ممكن تصعد العملة، ممكن يصير كساد اقتصادي، كله بسبب الأمن، الأمن المالي. استر ذهابك وذهبك ومذهبك، استر يعني جانب أمني. رواية منسوبة إلى الإمام الصادق، سمصادر أنا ما تستحضر، استر يعني امن. او كما يقول امير المؤمنين صلى الله عليه الانسان مخبو تحت لسانه. يعني التفت لسانك امن تنطق هاي الامن تشي إشارة أمنية من أميره لا تحت طي لسانه. فالمقصود هذا المطلب وهو أنه الآمن صار مثل الشيء الدموي الشريان الدموي يدخل في أمور كثيرة. يمكن يصير كساد تجاري، كساد زراعي، كساد صناعي، حرب صناعية، حرب تجارية، لأنه أمن نظام الأمن ضعيف في التجارة. معلومات هذا البلد كلها مأخوذة عن ذاك البلد، وإذا عرفوا معلومات يستطيعون يسوون عرض وطلب ومزاد تسويق يكسر يضعف هذا البلد يصير. وإذا ضعف يقدرون يستفيدون من ثروات البلد في جانب آخر. الآن يعني تهديد ذاك يسمونه الآن عقلاء عقل العقلاء. هذه الأمور مو هي إحنا نعيش في جزيرة نائية والبشر يعيشون في جزيرة نائية. هذا هاي البشر اللي نعيش فيهم ونريد نشوف أحكام الفقهية كيف تطبق، هي هاي الآن بيئاتهم، هذه هي موضوعاتهم. لما البشر كل البشر الآن تصالح وتسانموا على ماذا؟ وجود مجلس أمن وطني قومي. يعني ليش أمن وطني في كل مجالات؟ لما لأن عامل الأمن الآن هذا بدأ يتدخل في كل الموارد. هي من قديمة موجود بس الآن بلور أكثر. الأمن الأخلاقي، شنو الأمن الأخلاقي؟ يعني في نظام أخلاقي في المجتمع، يعني أعراف معينة. أجلكم الله حتى المجتمعات المنزلقة في الانحطاط والسفالة والبغاء والفحشة، حتى هذه المجتمعات لها نظام أخلاقي معين عجيب. إيه نعم، نظام أخلاقي معين. ولو هم افترض المجتمع الفلاني المدينة الفلانية من دول غير إسلامية عندهم نظام العصابات، أصلا كل المجتمع عصابات في بعض البلدان يجي زاي لهم نظام أخلاقي معين. هذا النظام الأخلاقي معين أيضا يحكم نظام أمني معين تلقائيا. شلون أنا أدرسها؟ لازم واحد يدرسها. المقصود فعامل الأمن الآن دخل في قمنا، هذا غير علم الاستراتيجي. علم الاقتصاد شيء، استراتيجية الاقتصاد شيء آخر. سترجت يعني الاستراتيجية معناته يعني غرفة السيطرة، نظام السيطرة غير نظام الأمن. كل علمها في نظام السيطرة، مصرف علم المصرف، بس في علم نظام السيطرة. السيطرة في المصرف، السيطرة غير الأمن، غير نفس النظام التحكم. الثقافة، الفكر في المجتمع، أعراف المجتمع، في نظام السيطرة في الأعراف أو الأمن في الأعراف. لماذا أمن؟ لأن زعزعت ذا النظام مواطن ثغرات الزعزعة، نوافذ الزعزعة، سبب نوع من غزو لطرف على طرف، غزو وسيطرة وصدري مسيطر عليهم. دي بحوث على كلنا الآن باتت من أعراف مسلمة عند عقلاء البشر. لذلك هذه الموضوعات الموجودة الآن ومر بنا مرارا كرارا، إذا أراد الباحث في الاستنباط الفقهي أن يحيي علم الفقه مضطر أن يرازع العلوم التخصصية، لا أن يتخصص، هم يتخصص في كل التخصصات، لكن كما يراجع كتب اللغة. شلون رجعت كتب اللغة؟ خب هذه ما تجعل الإنسان هو يصير أديب أريب ناقد أدبي صحيح، لكن يستعين بهذه الخبرة من علماء الأدب. كذلك في هاي الموضوعات المختلفة المأخوذة في الأبواب الفقهية من الضروري سواء في مقام الاستنباط وهو مقام التنظير أو مقام التطبيق والالتزام العملي الميداني في المجتمع لو مقام الإجراء والتنفيذ، ضروري مراجعة الموسوعات التخصصية في دين الموضوعات والعلوم، إنه كي يطلع الإنسان أن الحكم الشرعي في هذا الباب أرساه الشارع على أي موضوع في البيئة المعاصرة، ولا يصير نوع من الجمود أو تحنيط للفقه في ثلاجة جامدة أبدا ما حليل شنو شلون نطبق شلون يفعل. والعلم بالله تفعيل الفقه الشرعي والتشريع الفقهي وسيم هذه التشريعات بإجماع ضرورة الفقهاء هي تشريعات إلزامية فعلية لنا في أعناقنا في الغيبة الكبرى. فإذا كان إلزامية ويجب أن يكون هناك التقوى وورع في امتثالها والالتزام بها لا محال يجب أن نعي موضوعاتها المعاصرة. مرارا كرارا سمعنا من كبار أكبر تقوى لطلاب العلم هو التعلم. صحيح الجانب مثلا العبادي الأخلاقي هذا داريب أنه لازم في طلبة العلم هذا جانب، بس النفس التعلم أعظم وسيلة تقوى لطالب العلم وللمجتمع بعد. ولا سمح الله أكبر معصية في طالب العلم يرتكبها قلة التعلم. من بقية شرائح المجتمع بعد أخلاقي بعد عملي بحث آخر، بس بالنسبة لطالب العلم قلة التعلم من أكبر المعاصي، أكبر المعاصي كبيرة من الكبائر هو يرتكبها صدقوني. هذا كلام الكبار كلهم وعليه شواهد من القرآن والرواية والآيات، لأن العلم كما يقول ابن مين في وصيته الثانية الطويلة لكمين أكبر عامل قوام عمود للدين. العلم يا كمين دين يدان الله به. زين فإذا تفعيل الفقه بالإلمام بهذه الموضوعات المعاصرة ولو بالرجوع إلى المتخصصين مو أن الإنسان يتخصص، عدم الاطلاع نوع من تجميل وعدم تفعيل ونوع من أعوذ بالله إزاحة التشريع عن رسم مسار الحياة. تعلم أشد من هي قضية تعلم أشد من 70 عبادة أشد من يعني كل دين أمور الأخرى وين حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكبر أمر بالمعروف هو التعلم على الإطلاق بلا منافس. أكبر عملية للنهي عن المنكر عبارة عن بث العلم، العلوم الدينية علوم الوحي. فهذا الأمر يعني نشر العلم وإحياء العلم شيء قمة في الدين كله. ومن الآليات المهمة في هذا الجانب في الحقيقة هو الاطلاع في الموضوعات للأبواب الفقهية للأحكام الشرعية، الاطلاع على مصادر التخصصات المرتبطة بهذا الموضوع. من هذا الموضوع له تخصص، كل موضوع موضوع. صحيح الموضوع اللي احنا نداوله بيع السلاح على أعداء الدين هو السلاح بحث عسكري، أعداء وسلاح جانب أمني، الدين شنو هذا جانب كلامي وأنا مجرد البيع يعني معاوضات. فهذا مرتبط بعلوم تخصصية متعددة واحد يراجعها سيما المعاصرة الكذا يلتفت إلى تفعيله وين، وإلا نوع من إزواء للتشريع الديني عن الحياة صراحة. أما إذا أردنا أن نفعل هذا التشريع الديني بكل قوة وبكل حقيقة وصدق وجدية يجب إذن الوعي بالموضوعات المعاصرة التي هي مصادق لموضوعات الأبواب الفقهية. بقدر ما نفعل يصير إحياء للتشريع الديني، إحياء للفقه، إحياء للإرادات التشريعية لله عز وجل. شو طبيعي؟ وبقدر ما لا نعي بقدر ما نجمد، وبالتالي وبقدر ما نزوي والعياذ بالله الفقه والتشريع الديني عن مسرح الحياة. أول العمل بالأحكام الشرعية العلم بها، العلم إمام العمل، أمام العمل أو نقرأها إمام العمل، كلاهما صحيح. ثم العمل، زما إذا العلم ما صار شلون يصير العمل؟ إذا الموضوعات المعاصرة الراهنة من التفت لها ووعيها وين موجودة وين في حالاتها، كأنما نقرأ ألفاظ مبهمة بالنسبة لنا في تطبيقها في وعي التنظير لها، ثم ماذا؟ هذا البعد لا يمكن التساهل والتواني في معرفة دي العناوين التقليدية المأخوذة في أبحاث الفقه مرادفاتها في الحياة المعاصرة، كل مرادفاتها. لما؟ لكي نوسع تطبيق التشريع الديني ولو على 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 صعيد الأفراد. مرضى بنا أن هذا وظيفة بناء المجتمع المؤمن ما يتوقف على قيام دولة وعدم قيام دولة. بإجماع كل الفقهاء حتى اللي يؤمنون بقيام دولة في الغيبة الكبرى يؤمنون بضرورة التزام المجتمع المؤمن بمسؤولية بناء المجتمع المؤمن. شلون يصير هذه المسؤولية؟ لا زال الفقهاء يستنبطونها ويفتون بها ويقولون أنها إلزامية والمعصية فيها كبيرة و إلا بالإلمام بالحياة المعاصرة ومرادفات العناوين التقليدية، وواقعا إسهام إذا أحد جماعات من الفضلاء يكتبون هذه العناوين التقليدية الموجودة في الأبواب الفقهية والكتب الفقهية، يكتبوها بألفاظ عصرية بعد الموضوع دائما نتكلم. هذه خدمة عظيمة لتفعيل المباحث الدينية والتشريع الديني والفقه في الحياة المعاصرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.